بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من فرائض الغسل، واليوم ننتقل إلى سنن الغسل. نعم.
فصل في سنن الاغتسال. يسن في الاغتسال 12 شيئا، منها الابتداء بالتسمية لعموم الحديث: كل امرئ ذي بال،
كل أمر،
أو كل أمر ذي بال. والابتداء بالنية ليكون فعله قربة يثاب عليها كالوضوء. ويسن في الابتداء غسل اليدين إلى الرسوغين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسن غسل نجاسة لو كانت على بدنه بانفرادها،
سواء كانت النجاسة منيا أو مذيا أو غير ذلك من هذه النجاسات. نعم.
ليقلل في الماء ويطمئن بزوالها
طبعاً،
قبل أن تشيع على الجسد. وغسل فرجه وإن لم يكن به نجاسة، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من الفرج حال القيام وينفرج حال الجلوس، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، فيثلث الغسل ويمسح الرأس، فيثلث الغسل ويمسح الرأس في ظاهر الرواية، وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء، والأول هو الصحيح.
ليستكمل وضوءا تاما قبل الشروع بالاغتسال. نعم.
والأول هو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة، وهو اسم للغسل والمسح، ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجتمع فيه الماء، لأنه يحتاج إلى غسلهما ثانيا عن غسالته. ولما روى الستة
غسالة الماء المستعمل يعني.
ولما روى الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه. أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسله من الجنابة،
الماء الذي يغتسل به،
فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يديه في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا،
يعني الذي غسل بها فرجه،
ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. ولكن قال الشيخ أكمل الدين رحمه الله في العناية: قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. انتهى. وقال
القاضي: يؤخر غسل رجليه إذا كان في مجمع الماء. نعم.
وقال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم: ليس فيه، أي في حديث ميمونة، تصريح، بل هو محتمل، لأن قولها توضأ وضوءه للصلاة الأظهر فيه إكمال وضوئه، وقولها آخرا ثم تنحى فغسل رجليه يحتمل أن يكون لما نالهما لما نالهما من تلك البقعة. انتهى. وقال صاحب البحر: فعل هذا يغسلهما بعد الفراغ من الغسل مطلقا. سواء غسلهما قبله أولا وسواء أصابهما طين أو لا، ثم لا يخفى تعيين غسلهما في حق الواحد منا بعد الفراغ من الغسل إذا كانتا في مستنقع الماء وكان على البدن نجاسة من مني أو غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى في رده المنديل: استحباب ترك تنشيف الأعضاء. وقال الإمام: لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء ولا يستحب، ولكن هل يكره؟ فيه خلاف بين الصحابة. وقال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل رده للمنديل لشيء رآه أو لاستعجاله في الصلاة أو تواضعا وخلافا لعادة أهل الترف. ويكون الحديث الآخر فيه أنه كانت له خرقة ينتشف بها عند الضرورة وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه. انتهى. والمنقول في معراج الدراية وغيرها أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل للمتوضئ والمغتسل، إلا أنه ينبغي ألا يبالغ ويستقصي فيبقى أثر الوضوء على أعضائه. ولم نر من صرح باستحبابه إلا صاحب منية المصلي، فقال: ويستحب أن يمسح بمنديل بعد الغسل. انتهى.
الكلام الأول قال لا يحرم ولا يستحب، لكن خلاف الكراهة. أما صاحب المنية صرح بأنه يستحب. نعم.
واستدل له شارح المنية الحلبي بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي وهو ضعيف، ولكن يجوز العمل بالضعيف في الفضائل. انتهى. ولا يخفى أن المدعى التنشيف بعد الغسل والمروي في الوضوء،
يعني كأنه أتى بدليل يخالف المدعى فبالتالي لا يقبل. هو عمليا التنشيف يعني في أحدهما استحبابه، في أحدهما استحبابه في الآخر، بل في الغسل أولى.
ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثة، يستوعب الجسد بكل واحدة منها، والتثليث سنة لحديث ميمونة رضي الله عنها، كذا استدل به الأئمة. وفيه التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، وليس فيه التصريح بفعله ثلاثا بعده في سائر جسده، لقولها: ثم غسل سائر جسده ثم تنحى.
يعني ما قال ثلاثا، بس لما صب على رأسي قال ثلاثا. نعم، هو يسمى التصريح في كل الغسل.
إلا أن يقال لما ذكرت التثليث في الرأس اكتفت به عن ذكره في باقي الجسد. ولو انغمس المغتسل في الماء الجاري أو انغمس فيما هو في حكمه، أي الجاري كالعشر في العشر، ومكث منغمسا قدر الوضوء والغسل، أو مكث في المطر كذلك ولو للوضوء فقط، فقد أكمل السنة لحصول المبالغة بذلك كالتثليث. ويبتدئ في حال صب الماء برأسه لما روينا، ويغسل بعدها أي الرأس منكبه الأيمن ثم الأيسر لاستحباب التيامن، وهو قول شمس الأئمة الحلواني. ويسن أن يدلك كل أعضاء جسده في المرة
أن يدلك
ويسن أن يدلك كل أعضاء جسده في المرة الأولى ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين. وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة فطهروا، بخلاف الوضوء فإنه بلفظ اغسلوا، ولما فرغ من بيان سنن الغسل شرع في بيان آدابه فقال: وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء وقد علمتها، إلا أنه لا يستقبل القبلة حال اغتساله
لأنه يكون مكشوف العورة غالبا،
لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، حتى إذا كان مستورا بإزار فلا بأس به، ويستحب ألا يتكلم بكلام مطلقا سواء كان من كلام الناس أو غيره. أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف، وأما الدعاء فلأنه في مصب الماء المستعمل ومحل الأقذار والأوحال.
طبعا إضافة إلى ذلك أنه مكشوف العورة، يعني صار في كلام الناس في عندنا إشكال واحد، وفي كلام الذكر يعني إشكالين.
ويستحب أن يغتسل في محل لا يراه أحد مما لا يحل له النظر إلى عورته لاحتمال بدو العورة حال الاغتسال أو اللبس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحيي والستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود.
الحي والستير.
الحي والستير. وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو
أشعر. سبحان الله، في واو بالحديث ما هي؟ يحب.
ما في واو.
الحي. في واو.
نعم.
يعني شوفوا إخواننا، لا يشترط لمحبة الله عز وجل الوصفين وجود أحدهما يعني مظنة محبة الله لهذا الشخص، مع أن الله موصوف بهما. نعم.
والمرأة بين النساء كذلك، وبين الرجال تؤخر.
المرأة بين النساء بتساوي إذا كان في مكان ما في إمكان إلا أن يغتسل مع كشف العورة، وكلهم موجودين الناس، ماذا يفعل هنا؟ هل يترك الغسل؟ قال لا، يغتسل بين جنسه، يعني الرجل بين الرجال والمرأة بين النساء. طب لو في مرأة بين النساء ماذا تفعل؟ قال تؤخره. نعم.
ونظمه ابن وهبان بقوله: من البحر الطويل وغسل على شخص وما تم سترة فيأتي به في القوم لا يتأخر، وليس كالاستنجاء والفرق ظاهر.
من الاستنجاء شو قالوا؟ انه اذا كان بين الناس والناس يرون عورته، مو يرونه وهو يستنجي، يرون عورته قالوا يتركه. لماذا؟ لان الاستنجاء سنة فيتركه لئلا يقع في الحرام، اما هون غسل الجنابة فرض فيفعله ولو رآه الناس، لكن الاسم على الناظر. هذا امتى؟ اذا في موضع لا بد لهم من الاغتسال والناس حاضرون.
وليس كالاستنجاء والفرق ظاهر، وفي امرأة بين الرجال تؤخر. واذا كشف ازاره في الحمام لغسله وعصره لا يأثم لعدم امكان تطهيره بدونه، والاثم على الناظر. وقيل: لا يجوز التجرد في بيت الحمام الصغير لعصر إزاره أو لحلق عانته. وقيل: يجوز في المدة اليسيرة. وقيل: لا بأس به. وقيل: يجوز أن يتجرد للغسل ويجرد زوجته للجماع أيضا، إذا كان البيت صغيرا مقدار 5 أذرع أو 10. ويستحب أن يصله بسبحة كما تقدم في الوضوء.
أن يصل الغسل بصلاة صلاة ركعتين، هي السبحة،
لأن فيه الوضوء وزيادة، وكره فيه ما كره في الوضوء، ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم. ونقل الإجماع على عدم لزوم تقدير الماء للغسل والوضوء، لأن طباع
ليس هناك تقدير لازم لكمية الماء المستعملة في الغسل، لكن مطلوب عدم الإسراف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني يكتفي بهذا المقدار في تحقيق فرض الغسل وسننه،
لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف، فتجوز الزيادة على الصاع في الغسل وعلى المد في الوضوء بما لا يؤدي إلى الوسوسة. فصل. يسن الاغتسال لأربعة أشياء، منها صلاة الجمعة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة.
صحيح، يعني الغسل للصلاة مو اليوم، الغسل للصلاة، هذا هو على الصحيح. إذا فيني قال لا الغسل لليوم، نعم.
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل.
نعم.
وهو ناسخ لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أو نقول هو منه للحكم بانتهاء علته. والدليل على تأخره، والدليل على تأخره ما رواه أبو داود عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بعضهم بذلك بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الرياح قال: يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق.
لكن بكل الأحوال بقيت سنة الاغتسال وبقي سنة التطيب.
وأما كون الغسل للصلاة لا لليوم فهو قول أبي يوسف، لأن الصلاة أفضل من الوقت، وقيل لليوم وهو قول الحسن، وثمرته تظهر في من اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة.
يكون قد حقق السنة على قول الحسن ولم يحققها على قول أبي يوسف. نعم.
لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف خلافا للحسن، وفي من اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب فعند أبي يوسف لا، والحسن نعم، كذا ذكر الشارحون. وفي فتاوى قاضي خان من باب الجمعة أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر بالإجماع. وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود، وهو قطع الرائحة. وصلاة العيدين،
وصلاة
يسن الاغتسال أربعة أشياء، صلاة الجمعة على القطع قرأناها،
يسن الاغتسال
لأربعة أشياء،
أي صلاة الجمعة وصلاة العيدين.
وصلاة العيدين، أنتم سيدي علمتونا من القطع معي. وصلاة العيدين الفطر والأضحى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة. وكونه للصلاة قول أبي يوسف كما في الجمعة، وللإحرام بحج أو عمرة أو بهما.
يسن الاغتسال أيضا للإحرام
لأنه
والعمرة،
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو
لإهلاله يعني أهل بالإحرام،
وهو غسل تنظيف لا تطهير، فتغتسل ولو كان بها الحيض والنفاس، ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء. ويسن الاغتسال للحاج لا لغيرهم في عرفة لا خارجا عنها بعد الزوال لا قبله، لينال فضل الغسل للوقوف، قيد به لما قال ابن أمير حاج: ما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات. ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال: ويندب الاغتسال في ستة، ويندب الاغتسال في 16 شيئا تقريبا لمن أسلم طاهرا عن جنابة وحيض ونفاس.
ليس عليه خلاف، ومع ذلك عندما يسلم يسن له أن يغتسل. لماذا؟ لأنه طهر باطنه بالإسلام وظاهره بالاغتسال،
لأنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بذلك حين أسلم، وحمل ذلك على الندب ولمن بلغ بالسن وهو 15 سنة على المثابين.
يعني صار عمره 15 سنة قمرية وما رأى علامات البلوغ، نقوله بتمام السنة 15 ماذا يفعل؟ يسن له أن يغتسل، وإن لم يرى شيئا يوجب الاغتسال.
ولمن أفاق من جنون، وينبغي ذلك لمن أفاق من إغماء، وعند الفراغ من شوفي، وعند الفراغ من ماذا؟ مكتوب شيء
شو بعده؟
وغسل ميتين،
وعند الفراغ من غسل ميتين هيك؟ ما بدي أواب عنها.
في فراغ في ثلاثة.
طيب وعند الفراغ من غسل ميتين. نعم.
وعند الفراغ من غسل ميتين خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما، وفي ليلة براءة وهي ليلة النصف من شعبان تقربا وتعظيما لشأنها وإحيائها، إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال، وليلة القدر إذا رآها يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها، ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما لها لحرمتها، وقدومه على حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وللوقوف بمزدلفة لأنه ثاني الجمعين، لأنه ثاني الجمعين، وفيه غفرت الدماء والمظالم بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، واستجاب الله تعالى دعاءه فيها غداة يوم النحر، يعني بعد طلوع فجر يوم النحر، لأنه وقت الوقوف بالمزدلفة، ويخرج قبيل طلوع الشمس وعند دخول مكة شرفها الله تعالى.
ويخرج هيك عند طلوع الشمس، يعني يخرج الموقف، ينتهي الموقف عند طلوع الشمس، خلاص ما هلا.
وعند
أيوة كلام جديد، وعند دخول مكة،
وعند دخول مكة شرفها الله تعالى،
يعني يسن له الاغتسال أيضا
لطواف الزيارة، فيؤدي الفرض بأكمل الطهارتين، ويقوم بتعظيم حرمة المكان، وكذا عند دخولها لأداء نسك، ولصلاة كسوف الشمس، ولصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، لتخويف الله العباد بهما. وأقرب أحوال الابتهال الطهارة الكاملة في الصلاة لهما، واستسقاء لطلب استنزال الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع والصلاة بالطهارة الكاملة، وفزع من أي شيء كان التجأ إلى عفو الله وكرمه بالوقوف بين يديه بالذلة والافتقار لكشف الكرب، وظلمة حصلت نهارا، وريح شديد في أي وقت،
في الليل أو في النهار،
لأن الله تعالى أهلك بالريح من طغى كقوم عاد، فيلتجئ الناس إلى الله تعالى، وأقرب أحوالهم الوقوف في الصلاة بأكمل الطهارتين، ويندب للتائب من ذنب، وللقادم من سفر، وللمستحاضة إذا انقطع دمها، ولمن يراد قتله، ولرمي الجمار، ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها. تنبيه عظيم: شرطت الطهارة الشرعية ليصير العبد أهلا للعبودية والقيام بخدمة الربوبية، ولا ينفعه ذلك حقيقة إلا بإخلاص الطوية وتطهيرها عن الأدناس المعنوية، إذ هي أضر من النجاسة الحقيقية كالغل والغش والحقد والبغض والحسد، ويصلح قلبه ليصلح به سائر الجسد فيطهر ليصلح به سائر الجسد فيطهر قلبه عما سوى الله
فيطهر
قلبه عما سوى الله من الكونين، كون الدنيا والآخرة، بقطع العلائق عن جملة الخلائق، وما تطمح إليه النفوس، فلا يقصد إلا الله، يعبده لاستحقاقه العبادة لذاته تعالى وامتثال أمره، ملاحظا جلالته وكبرياءه، لا رغبة في جنته ولا رهبة من نار، بل لأنه تعالى من حقه أن يعبد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيخلص الطاعة له، ثم يسأله حاجته الدينية والدنيوية إظهارا للفاقة والاضطرار إلى المولى الغني عن كل شيء، بعد تطهيره لسانه من اللغو، فضلا عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، وتزيينه بالتقديس والتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن، لعل أن يتصف ببعض صفات العبودية، إذ هي الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر عن المفقود، فتكون فرد الفرد، لا يسترقك شيء من الدنيا، ولا يميلك شيء من الهوى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ونفعنا.
فرد الفرد هيك فيكون
ما مشكلة.
ليش يكون فردا لفرد؟ إنه أنت وحيد لله سبحانه وتعالى.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته: رب مستور سبته شهوته،
سبته شهوته
قد عرى من سترها وانهتك،
من ستره
وانهتك، صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. باب التيمم.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله.